اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ثم نبه الله سبحانه الإنسان على أن ينظر في العجيب من آياته وفيما يدله على قدرة الله وربوبيته، إذ يقول سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والماء الدافق فهو النطفة المتدفقة من الإنسان عند إمناءه، والدافق فهو الماء المنصب دفعة واحدة ودفقة المندفق. وأي آية أعجب أو تعجب أكبر أو أصوب من خلق الإنسان من الماء المهين الدافق؟ فسبحان الله القدير الخالق الذي خلق الإنسان من أضعف الأشياء وأوهنها وأقلها قوة وأمهنها، فجعله على ما جعله عليه مخلوقا من الماء الميت المهين، فتبارك ذو الحكمة وأحسن الخالقين، فأنشأه من الماء المهين فإذا هو خصيم مبين. أعتقد أن عاد فيها حكمة أخرى في خلقه من الماء المهين لدفع تكبره، الذي لا يتكبر، يدري وش أصله، يدري أن أصله ماء مهين علشان يخفف من الكبر، لا يغتر عندما يكبر ويرى في نفسه قوة، كما قال الله: فإذا هو خصيم مبين، خصيم وفصيح وبصير، حيا ناطقا مفكرا دائما قاعدا مقبلا مدبرا. وهكذا أشار أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ما لابن آدم والفخر، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. يقول الله سبحانه: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وأما تفسير قوله سبحانه: يخرج من بين الصلب والترائب، فإنه قد قيل إن الماء الذي يخلق منه الإنسان يكون من الرجل والمرأة، فأما ماء الرجل فيجيء ويخرج من صلبه، وأما ماء المرأة فمنشأه ومجيئه من ترائبها. الترائب هي الصدر، العرب يقولون الترائب موضع القلادة، والقلادة القطيبة اللي بيجي في الصدر. فسبحان الله ذي القدرة. ثم قال تبارك وتعالى: إنه على رجعه لقادر. يعني من خلقه من أضعف الأشياء هو قادر يرده يوم القيامة، ما هو محرج له، خلقه من ماء مهين. تفسير ذلك: والله أعلم، أنه إذا خلقه من الماء المهين الدافق ونقله في الخلق تارة بعد تارة، قادر على أن يرجعه بعد موته وبلائه بأقدر القدرة. ثم أخبر متى يرجعه ويحييه وينشره، فيجدد بدنه بعد البلاء وينشيه، فقال: يوم تبلى السرائر، وهو يوم القيامة الذي تبلى فيه كل سريرة ويكشف فيه ما كان يستر في الدنيا. إيش بعد؟
كل مستور
ما كان يستر، أي الإنسان في الدنيا كل مستورة. يقول الله سبحانه: فما له من قوة ولا ناصر، يعني سبحانه: فما للإنسان يومئذ في دفاع المعاقبة بعمله والجزاء له عن سيء أفعاله من قوة يدفع بها ذلك عن نفسه، ولا ناصر ينصره من قريب ولا عشير فيلجأ إلى نصرته. هذا ذي هو يستحق العقوبة. أما المؤمن فيجي للشفاعة، فأتنا لشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله، شفاعة الصالحين. لكن عدو الله الذي، ولذا قال المؤلف: فما للإنسان يومئذ في دفاع المعاقبة بعمله، والجزاء له عن سيء أفعال. أما المؤمن التقي فلا تنفعها شفاعة الشافع. ثم قال سبحانه: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فالرجع من السماء والله أعلم دوران فلكها ذاهبا تحت الأرض وراجعا من فوقها، والله أعلم فيما نظن هو الرجع من السماء بعينه، وذلك فمفهوم فيها عند الفكرة فيه وتبينه. والصدع من الأرض فهو انفراج منها وفيها، وقد يكون ذلك لما يتصدع عنه من عجيب النبات والأشجار التي يظهرها الله عليها. فالأرض ذات الصدع لأنها بتتصدع، بل الصدع أصلها الشق. تشقق الأرض ويخرج منها المرعى والأشجار، النبات والأشجار. ويمكن أن يكون ذلك صدعا من الصدوع لا يراه الناس في بعض أطرافها ونواحيها، لا هذا بعيد، ما هو ممكن يقسم به الله، ما هو مقسم به الله شيء واضح، جهم سوغ للقسم. حتى أن التفسير الأول ما سبر، قوله السماء ذات الرجع إذا كان مراده أن الشمس بنتجزع من تحت الأرض، ما أحد يراها ولا أحد يعرف، ما هو عظيم في الرأي العام. الله يقسم بشيء عظيم مهم، شيء ما احنا دارين به. ويمكن أن يكون ذلك صدعا من الصدوع لا يراه الناس في بعض أطرافها ونواحيها لأمر قدره الله من أمورها. فذكر الله ذلك الصدع لعظيم ما فيه من الآيات وكبرها. يديه واضح، الأرض تتصدع بالأشجار الكبار والنبات، والأشجار الكبار والصغار، لأن الشيء معلوم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا دلنا على الأرض وعلى السماء ودلنا على الآيات، الآيات الدالة على التوحيد فيها وضوح، ما هو دلنا على شيء ما حد داري وشه ولا حد يستر يتأمن، ما الفائدة؟ لأنها مجرد دعوة، والدعوة ما هي مفيدة، ما هي برهان. أبا برهان الذي هم حقق وتذعل لها العقول. يقول الله سبحانه بعد هذا القسم، وبعد ما دل عليه في السماء، في السماء وإيش بعدها؟ في السماء ورجعها والأرض وصدعها من عجيب الآيات والحكم: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول سبحانه هذا القول وما جاء به من الخبر الذي ذكره في هذه السورة وما أخبر به من وحي في جميع السور: لقول فصل وما هو بالهزل. والفصل والله أعلم فهو الفرقان والبرهان. أبصروا أنه يعتمدوا على الأشياء ذي براهين واضحة، أم أنتم دين على الأشياء الخفية مثل الذي قال باجه صدع في الدنيا ما جو ما حد داري، ما هو آية، إن الآية تدل المخلوقين تنبههم، لا ما فيه تنبيه. والشمس دي من تحت الأرض أنها إذا فكرنا فيها ما بلا بنحتملها احتمال، ما احنا متيقنين بالشمس بتجي من تحت الأرض. ما بلنا احنا بنحتملها ما بنكذب بها احنا داري. فإن كان فيها أدلة من القرآن أو من السنة إذا فرضنا فما هي حجة هنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أشياء عقلية، ما أرشدنا إلى أشياء نرجع إلى الأحاديث. النبي يقول أفلا ينظرون، مثلا بيجي بعض الناس يبرهن على أن الشمس بنتجي من تحت الأرض بالبراهن، يمستنده إما كلام ذول المعاصرين أو أحاديث أحادية ما هي تفيد ولا تضر. هذه ما هو ممكن القرآن يعول عليها ويعيلنا عليها، لأن القرآن أحالنا على أن ننظر بعيوننا لنتأكد الأشياء ونتيقنها ونراها ضرورة. مثل ما قال لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإبل ما بتحتاج أخبار ولا روايات، بتراها بعينك. وإلى السماء كيف رفعت، بصر كيف مثل بالإبل، ما مثل بالسيارات ولا بالدباب ولا بالطائرات، لأن ما كانها موجودة في ذا وقت نزول الآية. ثانيا نمثل بالإبل لأن الآيات الكريمة هذا نزلت في مكة، وأهل مكة وقريش والعرب المجاورين كانوا معتمدين على الإبل في الأسفار، معتمدين عليها في الأكل وفي شرب اللبن اعتماد كلي، هو فأشار إليها. يعني هو الذي إن القرآن آثر الاستدلال بالإبل لأنها بينهم موجودة على طول. ثم عطف عليها بذكر السماء حيث هي معروفة واضحة مرئية، والجبال شواهق، والأرض قد الناس ساكنين فيها. هو جاي يستدل على التوحيد وعلى حكمة الله بأدلة خفية تحتاج لها إلى براهين في نفسها.
وش يحتمل الرجع؟
الرجع الظاهر منه إنها المطر، سمي رجع لأنها إنه بيجي المطر مرة أولى ثم مرة ثانية، وهي هذا رجوع، يعني بيرجع المطر إلى الوجود بعد العدم. وهذا المطر واضح يغطي البلاد، يستطوها الناس كلهم ويأثر عليها ويوقفهم عن حركات، ما هو خفي بالتفاسير كثير. رجع أصل الرجع هو مأخوذ من الترديد، يسمى إذا أنت عند الجبل وأرفعت صوتك ما هو بيحكي الجبل، فبيسموه هذا هو الرجع، لأن الصوت رجع بعد ما راح من عندك. فالسماء هي ذات الرجع لأنها بيرجع منها المطر بعد ما يجي أول مرة وثاني مرة. والمؤلف هو ما قصر، بيقول والله أعلم فيما نظن، ما بيقطع بالشيء، بيخلي الباب مفتوح. قبلنا نبهنا قوله والفصل والله أعلم فهو الفرقان والبرهان، الفاصل بين قوة الحق وضعف الباطل. فالبرهان واضح يوضح الحقائق، والهزل من الأخبار فهو الزور. ثم قال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وتفسير الكيد الإرادة للأمر، فهم يريدون أمرا ويريد الله سبحانه أمرا. الكيد ما هو كذا، ما بالله أضطر المؤلف يسبر كذا. الكيد هو إرادة الأمر السيء، إرادة السوء سموه كيد. اللهم ومن كادنا فكد، ما بالله أنه حمله عليه على أن يقول إرادة الأمر لجل قوله تعالى وأكيد، أن ما هو سابر ينسب إلى الله السوء. لكنهم بيقولوا أهل العلم إنهم هذا فيه مجانسة، إن الله جانس بين الكلام واللفظ مجاز. فعل الله ما هو كيد، ما هو إلا كأنه قال إنهم يكيدون كيدا وأنا أجازيهم على كيدهم. تفسير الكيد الإرادة للأمر، فهم يريدون أمرا ويريد الله سبحانه أمرا. وإرادة الله النافذة الغالبة، وهو أقدر تعالى وأقهر قهرا من أن تكون إرادتهم أقهر، لأن إرادته العالية غالبة لإرادة كل مريد، وكيده سبحانه أبدا، فهو الذي يهلك معه ويتمزق كيد كل ذي كيد. ثم قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وهو يخبر لما يصير الكافرون بعد المهل من العقاب إليه، هي لما لام فأنا نفسرها اللام بأنها بمعنى إلى، بمعنىها إلى ما يصير الكافرون بعد المهل من العقاب إليه. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، والرويد فهو القليل، وقول الله سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أشد ما يكون من الوعيد بالعقاب، وأرعبه وعيدا، وعيد شديد لجل قوله قليلا. أمهلهم رويدا، ما نمهلهم إلا قليل، هذا إنذار شديد، مثل قول أحمد بن يحيى ولي العهد، قال لأحد الثوار ذي ثار، قال لبث قليلا يلحق الهيجاء حمل، يوم تآمروا على قتل الإمام يحيى وإقامة الثورة، أحمد متعاجل، أحمد هو واحد منهم اسمه زيد، زيد مدري ايش بيقولوا له، كان من الثوار، ارسلوه يوعظ احمد، قال لبث قليلا اشتي الشاهد في قوله قليلا يلحق الهيجاء حمل. وهي مننا تفسير قول المؤلف انه اشد ما يكون من الوعيد بالعقاب، يعني منين جاء اشد من قوله رويدا، يعني سلامتهم ما عدها الا قليل، وأرعبه وعيدا. فنستغفر الله لنا ولكم من طول الحيرة في الحائرين، ونسأله أن يجعلنا بالأعمال الصالحة لوعيده حذرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. تفسير والسماء ذات البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه أقسام من الله سبحانه بالسماء وبروجها لما في ذلك من عظيم الآيات وعجيبها. ابصر ولا يفسر وش البروج، عندنا الناس داري. المشهور أن البروج هي قصور في السماء، والقصور هذا هي نجوم، هي بنصطفيها احنا على أنها نجوم، ها هي البروج، هي عظيمة، ولذا بنستضيها وبيننا وبينها مسافة أكثر من 500 عام للمسرع. هذه أقسام من الله سبحانه بالسماء وبروجها لما في ذلك من عظيم الآيات وعجيبها. واليوم الموعود فهو يوم القيامة، يوم القيامة والحشر الذي وعد الله به جميع البشر ليحكم بينهم يومئذ فيما كانوا فيه يختلفون، وليجازي كل امرئ من المطيعين والعاصين بما كانوا يعملون. وشاهد ومشهود، فيشبه والله أعلم أن يكون الشاهد من يعاين ويشهد ويحضر يومئذ من البشر ما كانوا يوعدون به من المجازات على الخير والشر. ليش هذي سكلف يسبرك هذا؟ هذا التفسير غريب، ما هو تفسير الأولي، لكن أصله ما اختلفوا اختلاف شديد أكثر من 20 قول في الشاهد هذا. ناس قال إن الشاهد هو النبي، ناس قال النبي وعلي والحسن والحسين، وناس قال إن الشاهد هو يوم العيد، الناس قالوا إنه يوم عرفة، الناس قالوا إن عيد عرفة هو المشهود. كل واحد معه قول، والصحيح ما ذكر المؤلف هو أقربها، أقربها إلى التفسير، لكن القرآن بيشير يشير إشارات بعيدة، ولا فالشاهد هو النبي بنص القرآن، قال الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال الله سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وهكذا أجاب الحسن بن علي عليه السلام بأن الشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو يوم القيامة. لكن فيه ضعف هذا التفسير، من ناحية إن الله إذا أقسم به فالمفروض يقسم بشيء واضح، فهو بين للعيان علشان يكون حجة، هو الذي يدل على صحة كلام المؤلف، إن السياق يقتضي أن يكون الشاهد هو الحاضر، الشاهد هو المشهود، فالشاهد هو مشهود في نفسه، لأن الشاهد هو الحاضر والمشهود هو حاضر، فيشبه الله أعلم أن يكون الشاهد من يعاين ويشهد ويحضر يومئذ من البشر ما كان يوعد به من المجازات على الخير والشر، والمشهود فيمكن والله أعلم أن يكون ما يعاين ويرى ويشاهد من صدق الخبر في الجنة والنار اللتين جاءت فيهما عن الله سبحانه البشرى والنذراء. النذراء، فبشر الله بالجنة في الدنيا عباده المؤمنين، وجاءت النذر والوعيد بالنار وعذابها إلى جميع الكفرة العاصين. وقد يمكن أيضا والله أعلم أن يكون الشاهد الذي ذكر الله تبارك وتعالى هم الرسل صلوات الله عليهم والأنبياء، فهم الشهداء على الخلق، هذه أشار إلى الأقوال الباقي، وكلام لا بأس به. والصحيح أن المراد الشاهد الشاهد الذي ذكرها المؤلف، وأما ذي التفسير الأخير فهو يسمى التفسير الباطل، والقرآن يشير إليه، يشير إليه لينبه على فضل النبي علي، لكن المقصود الأول في التفسير هو الأول، لأن الله ما يقسم إلا بشيء واضح كما قدمنا تكرارا، اقسم الله بكل شيء لأن فيها عظمة من حيث أن الله الخالق لها، من حيث التدبير الذي دبرها الله به. أن يكون الشاهد الذي ذكر الله تبارك وتعالى هم الرسل صلوات الله عليهم والأنبياء، فهم الشهداء على الخلق وأمناء الله على تبليغ الصدق والحق. ويمكن والله أعلم ولا ينكر عند من ينظر ويفهم أن يكون المشهود هم المشهود عليهم الذين أوصلت الأنبياء حجج الله إليهم، ومخرج هذا القسم والله أعلم عند قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وبعيد في آخر السورة تجو بين القسم وبين جوابه جمل معترضة، والجمل المعترضة هي قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، ما سبر عند المؤلف أنه يجعل قتل أصحاب الأخدود جواب القسم، لأن ما به موجب للقسم هنا، لأن قضية تاريخية وموعظة، والموعظة ما هو لائق فيها القسم، لأن الله مصدق ما هو في حاجة قسم ولا شيء. لكن قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بما يوجب القسم، وهو التوكيد، التوكيد بإن يدل على أن المراد توكيد الكلام، فهو لا يقبل القسم بأن يكون جواب القسم. إلهنا وإليكم. هذه الأشياء مثل هذه تتعلق بالنحو وبال بالسياقات، حافظ عليها الزمخشري في القشات، حافظ عليها حفاظ عسر، والجمل المعترضة وتأخير القسم بيعتني بها ويصب اهتمامه فيها، لأن ما بي يصب اهتمامه علشان التفسير، ما حان في التفسير، حان في بيان إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن لا يتم إلا بأنه محكم وأن كل شيء في موضعه.